الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهو منزه عن القرب والبعد المنبئين بالغيرية مطلقة. يقول القيصري وهو أيها العارف المحقق منزه عن القرب والبعد. الإنسان في سلوكه تارة يطلب أن تنكشف لديه الحوادث الدنيوية، فهذا في الحقيقة كما تقدم لا يكون له إلا استدراجا ومكرا إلهيا ليؤخذ به شيئا بعد شيء إلى البعد عن الحق سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يريد أمثال هذه الأمور بما هي إلا لينال بواسطتها تكريما وتدليلا من المجتمع، فهو إذا قصرت همته على أي شيء؟ على مدح الآخرين. لكن السالك إذا أراد كشفا دنيويا إنما يريده لكي يكون دعما للشريعة، وإلا فلا يطلب أمرا من أجل نفسه، وطلبه إنما يكون لكشف الأسرار والحقائق. في عالم المثال ومن عالم المثال إلى عالم الروح، أي إلى عالم المجردات والملائكة، ومنها إلى الأعيان الثابتة، ثم يأخذ السالك في العروج إلى الله سبحانه وتعالى قاصدا مرتبة الثناء في ذات الله والبقاء بالله سبحانه وتعالى. مرتبة الفناء في الحقيقة والواقع يصبح الإنسان وإن كان في متن الواقع ونفس الأمر سالكا، لكنه لا يلتفت إلى سلوك وإنية شخصية فتفنى ذاته. فإذا فنت الذات ولم يتوجه إلى أنه قاصد وهناك مقصود وهناك غاية مطلوبة، بل يصبح فناء في ذات الله سبحانه وتعالى. في مثل هذه المركبة من السلوك التي ينتفي فيها ويضمحل عنوان السلوك والقصد، ويبقى الإنسان فانيا في عظمة الله سبحانه وتعالى، في مثل هذه الحالة لا قرب ولا بعد. القريب هناك قريب وهناك مقصود، والبعيد كذلك. فالقرب والبعد تنشأ عن الغيرية، تنشأ عن الكثرة والإثنينية، ومرتبة الفناء مرتبة اضمحلال للإنيات. وإذا وصل العارف إلى هذه المرتبة مطلقا سواء كان في حال القرب أو كان في حال البعد، هناك إثنينيات، هناك تعدد، لكن العارف الحقيقي الذي وصل إلى مرتبة الفناء ها هنا لا يحس بقرب ولا ببعد لأنه فناء، أقرأ العبارة تطبيقا، وهو أي والعارف المحقق منزه. أرجو هناك تنزيه لا عن دناءة وقصور، لكنه تنزيه عن المرتبة العليا، يعني تنزيه عن كل مرتبة دون المرتبة العليا. فالسالكون ولو كان في مرتبة الكشف والشهود العقلي، لكن هذه أيضا تعطي الإثنينية والتكثر. والعارف الحقيقي منزه مطهر عن الإثنينية في مرتبة رفعته ومقامه الرفيع، ففي تلك المرتبة منزه من القرب. القرب منزلة عظيمة، القرب مفخرة، لكنها ليست مفخرة للعارف المحقق. واضح العبارة؟ فإذا أرجو التوجه، هناك حجب ظلمانية ينزه الإنسان المؤمن منها ليسير منها إلى الحجب النورانية. الحجب النورية في مرتبة المثال أو العقل أو الأعيان كلها قرب في قرب، لكنها مع كونها قربا ما دام الإنسان لم يصل إلى مرتبة الفناء في ذات الله سبحانه وتعالى بأن يكون بكل حقيقته توجه إلى الله، بأن يكون لا يرى إنية نفسه في أزاء الحق، لا رؤيا علمية بل لمس لواقع الأمر، يقول حتى المراتب العالية من القرب ما دام يرى لنفسه شيئية وهو سالك يطلب ربه. ها هنا أيضا بعد في الحقيقة عن ساحة الفناء. العارف منزه حتى عن مثل هذه الحجب النورية التي هي قرب، منزه من القرب والبعد. المنبئين المخبرين الحاكيين، أي القرب والبعد، منبئين عمن؟ بالغيرية، لأن هناك سالك ومسلوك إليه، فإذا هناك غيرية، والغيرية من شؤون الكثرة. والعارف الحقيقي فناء في ذات الله، فلا كثرة هنا تذهب كل الأمور، تذهب الذات بما فيها من العظم، وتذهب الكثرات بما فيها من القرب الأسمائي الصفاتي، ويبقى الفناء مع لا نهاية الوجود الإلهي. لذلك العارف منزه من القرب والبعد. المنبئين بالغيرية، الغيرية من شؤون الكثرة، منزه مطلقا من قرب ومن بعد معا. واضح المسألة؟ منزه مطلقا من قرب مطلقا، أي من قرب ومن بعد. ما دام يحكيان الاثنينية الكثرة الغيرية. بل بالغيرية لأن من يرى لنفسه إنية بأزاء الحق، وإن كان سالكا فهذا من شؤون الاثنينية. مطلقا أرجو التوجه، المعنى الثاني للإطلاق، المعنى الأول للإطلاق عرفنا، ولا مانع من جمع هذه المعاني بكلها، يعني لا تضاد ولا تناقض بينها. مطلقا سواء كان قربا أو بعدا، مطلقا سواء كان قربا دنيويا أو أخرويا يعني جميع، يعني بمعنى أن جميع المقربات الدنيوية وجميع المقربات الأخروية هي في الحقيقة والواقع، وإن كانت أنوار لكنها حجب، وإن كانت أسماء وصفات فعلية أو ذاتية لكنها حجب، لابد وأن ترتفع في مرتبة فتكون وحدة صمدانية وفناء عبوديا. بلي ما عندها الالتفات حتى إلى الفناء، الفناء واقع الأمر ليس مشهودا ولا ملحوظا بالكلام، كالإطلاق تارة يكون الإطلاق من واقع الأمر وتارة يكون قيدا، فإن كان قيدا كان مرتبة وكان لا بشرط قسمي، وإن كان واقعا كان لا بشرط مقسمي. بل دنيوية وأخروية فهو لا يريد إلا الله تعالى، فإن إرادة غيره تعالى، ولو قلنا شنو، ولو إرادة المبادئ العالية، ولو إرادة الحقائق في مرتبة الروح، في مرتبة العقل، في مرتبة العقول، في مرتبة الأعيان، لأن إرادة غيره وقفة عن الغاية اللامتناهية. أرجو التوجه، كل شيء ما سوى الله يكون خلاف الأدب بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، ولذا قال العرفاء إرادة غير الحق في محضر الحق من سوء الأدب بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، والعارف الحقيقي لا يطلب بمحضر الله تعالى غير الله. لا نريد أن نطبق أمثال هذه الكلمات على العرفاء الذين عرفوا الإصطلاح، وكررنا هذا ونكرر، نقول هكذا شيء من الممكن للإنسانية المسجود لها، حتى بالنسبة إلى الملائكة مكللا هكذا إنسانية لا تطلب جلسة وارتباطا مع أي كائن ولو كان جبرائيل عليه السلام، فالغاية الحقيقية لهؤلاء هو الله، المطلوب هو الله، ولذا سيرهم يكون سيرا لا يعفي أي لا توقف فيه، لأن الله لا نهاية له غاية. وإن لم تكن أنواع كشف الصور، وإن لم تكن أنواع الكشف الصوري، وإن لم تكن متعلقة بها أي بالحوادث الدنيوية. زين، فتارة يكون المطلوب للسالك أن يطلع على مجيء زيد من السفر وكم قبض من الدنانير، هكذا تكون الهمة في الانتقاض. وتارة لم تكن متعلقة بمن بها أي بالحوادث الدنيوية، بأن بيان لغير التعلق بالحوادث الدنيوية بأن كانت المكاشفات بالأمور الحقيقية الأخروية، بأن كانت المكاشفات في الأمور الحقيقية الأخروية، أي بأن كانت دركا للمعاني والحقائق الروحانية. فالمراد من الحقائق الروحانية الأولى معاني يعرفها الإنسان في مرتبة المثال، في مرتبة الأرواح والملائكة، يعني يعرف المعقولات ويعرف الصور العلمية في عالم المثال، وقد يصل لكي يأخذ من الأعيان الثابتة في الأمور الحقيقية الأخروية. والحقائق الروحانية نقطيا بيان للحقائق الروحانية، ما هي المنكشفات من الحقائق الروحانية من الأرواح العالية، من الأرواح يعني من الملائكة باصطلاح الشرق، والعقول باصطلاح الحكماء، والأرواح باصطلاح العرفاء. من الأرواح العالية كجبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل عليهم السلام، والملائكة السماوية، يعني والملائكة والأرواح التي هي دون تلك الأرواح التي هي من المدبرات أمرا للسماوات في مرتبة أعلى والأرض بمرتبة أدنى. والملائكة السماوية يعني والملائكة المختصة بشؤون السماوات والأرضية، أي الملائكة المختصة بشؤون الأرض، فهي أي هذه المكاشفات مطلوبة، فهي أي هذه المكاشفات مطلوبة معتبرة، لأنها ليست من قبيل كشف الرهبان، فهي مطلوبة كل مرتبة من هذه المراتب ما دامت لم تكن قيدا للسالك ولطريقة العروج، فهي مطلوبة. حقائق عالم المثال مطلوبة بما هي معاني علمية صورية، وبما هي ملائكة ومثل في عالم المثال، يعني بحقائقها وبأرواحها. كذلك المعاني والحقائق الخارجية من الملائكة والمعاني الكلية مطلوبة، يعني أمور طيبة مطلوبة مراده، لكن مراده لا بنحو البيت، بل رب سالك يصل إلى مرتبة ويده وآخر يتجاوز تلك المرتبة، فهي مطلوبة جميعا معتبرة، يعني ليست كمن كان يطلب أمرا دنيويا كما قلنا في الرهبان. اكتبوا: ولما كان الكشف الصوري المثالي يحصل منه في الغالب الكشف المعنوي أيضا، قاله أقتول. لما كانت الحقائق في عالم المثال كظل للحقائق في عالم العقل، والعقل كظل للحقائق في عالم الأعيان، فالسالك قد يشاهد عالم المثال بصوره المثالية بدون أن يرى معنى من المعاني، يعني يرى عالم المثال بما هو، وتارة يطلع على ما في عالم المثال. فإذا كان السالك بكيفية أعلى وأرقى، قد تكون الصور المثالية لم تكن وحدها فقط متحققة، بل هي متحققة مع المعاني. يعني لا مانع من أن يكون الكشف بنحو جمعي للصور والمعاني، واضح المثل؟ وهذه، ولذا قال: وهذه المكاشفات يا مكاشفات، وهذه المكاشفات الصورية التي لا يطلب بها الحوادث الدنيوية وحب السمعة والجاه، وهذه المكاشفات سواء كانت مكاشفة في مرتبة من؟ في مرتبة عالم المثال الذي نحن نتكلم عنه، وهذه المكاشفات التي هي وهذه المكاشفات التي هي لعالم المثال بما لعالم المثال من أشكاله وسلله ومقاديره. يقول: قلما تقع مجردة، وفي الغالب إذا جاء شيء من عالم المثال كان مقرونا أيضا مع معنى من المعاني الغيبية، فإذا هو روح مثالي وهو حقيقة من الحقائق أيضا، وحنقل معنى من المعاني أيضا. قلما تقع مجردة عن الاطلاع عن المعاني الغيبية. لماذا؟ لأنه قلنا الآن عالم المثال وإن كان من العوالم الدانية بالنسبة إلى العوالم المتقدمة عليه، لكنه ظل للعوالم الأعلى. فإذا كان ظلا، فإذا كشف لبعض السالكين قد يكون سببا لكشف كثير من المعاني الغيبية أيضا في عالم الأرواح. قلما تقع مجردة عن الاطلاع على المعاني الغيبية، بل أكثر المكاشفات الصورية لعالم المثال يتضمن المكاشفات المعنوية، واضح؟ يعني كأنه من عالم المثال ليخرق الحجبة لعالم من؟ لعالم المعنى، لعالم الأرواح. فتفريعية، يعني ومن تمكن من عالم المثال أن يشاهد المعاني في عالم الأرواح فتكون هذه المشاهدات مرتبة أعلى مرتبة وأكثر يقينا، واضح؟ لأنها اجتمع فيها الشكل والمعنى، الشكل أخذه من عالم المثال، والمعنى العقلي الكلي أخذه من عالم الأرواح. فتكون هذه المكاشفات وإن كانت في أصلها من مكاشفات عالم المثال، لكن تكون لما كانت حاكية لعالم أعلى تكون أعلى مرتبة وأكثر يمينا لجمعها، أي هذه المكاشفة بين الصورة المثالية والمعنى العقلي لعالم أعلى. وله، أي ولهذا الكشف الصوري الذي هو أعلى المراتب الذي قلناها الآن، الذي اجتمع فيه مع الكشف الصوري الكشف المعنوي، وله مراتب بارتفاع الحجب كلها، وله مراتب بارتفاع الحجب كلها. هذا الكشف له مراتب ترزداد ارتفاعا بارتفاع من؟ بارتفاع الحجب. عالم الشهادة قد يكون حجابا عن مشاهدة عالم المثال في اشتغال حواسنا الظاهرة بعالم الشهادة، فنغفل عن عالم المثال. وفي بعض الأحيان مع كوننا نشاهد بحواسنا الظاهرة عالم الشهادة لم يكن حجابا هذا عن أن تشاهد الحواس الباطنة عالم المثال. واشتغالنا في عرض مشاهدتنا لعالم المثال والشهادة لم يكن حجابا لكي نشاهد عالم الأرواح. وأيضا مشاهدتنا لهذه العوالم الثلاث لم تكن حجابا لمشاهدة من؟ عالم الأعيان ومنه ومن الأسماء والصفات إلى مرتبة الصمدية. ربما يكون الإنسان بهكذا اعتدال وكلولا لم يكن عالم سبب لحجبه عن عالم آخر. ولذا قال وله مراتب بارتفاع الحجب كلها، سواء الحجب الظلمانية لعالم الطبيعة أو الحجب النورية للعوالم الأعلى. فمن قصر نظره إلى عالم المثال صار سببا للحجاب عن عالم الأرواح. أرجو التوجه، فتارة الغفلة تكون حجابا كما لو كان العالم الأدنى سببا للحجاب عن العالم الأعلى، وتارة شدة النور يكون حجابا. أخذ يعرج ويسقط، بلغ إلى مرتبة لما كان النور هناك قويا والنفس ضعيفة حجب بقصور ذاته عن مشاهدة أنوار عالم الأرواح، فهذا حجاب أيضا. لكنه لم يكن العالم الأسبق سببا للحجاب عن العالم الأعلى، وإنما كان القصور الذاتي وشدة النور للأعلى حجاب. وأبحث المثل، فالعظيم من هو؟ من لم يحجب بذهول وغفلة واشتغال بعالم حتى يكون حجابا عن عالم أعلى. والقوي من هو؟ من لم تكن حجب الأنوار في عالم الإمكان سببا لحجبه، إما للقصور الذاتي أو لشدة النور الراجع بالمآل أيضا إلى القصور الذاتي. من تمكن أن يخرق الحجب جميعا الظلمانية منها لعالم الشهادة، والنورانية منها بمراتبها للعوالم الأعلى، تمكن أن يصل ليشاهد الأنوار بلا واسطة الإلهية. والأنوار الإلهية أيضا هي حجب فوق حجب، حجب نورانية تنكشف لكل إنسان بمقدار سعة وجوده وفنائه في ذات الله. فإذا الحجب لا يتصور المتصور أنها مختصة بالظلمانية فقط. ولذا مضمون الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن البروج والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وآله قال ليكشف له ألف ألف حجاب من النور. تلك حجب لدنية، تلك حجب ليست حجب من عالم ظهورها هنا، ولعل بعضها من عالم الظهور في عالم الإمكان، وأن بعضها حجب مختصة بالحق سبحانه وتعالى، أي حجب نورانية ترتبط بالحق سبحانه وتعالى يكشفها لمن يشاء. بارتفاع الحجب كلها أو بعضها دون بعض، هذا يخرق الحجب جميعا وذاك يخرق بعض الحجب دون بعض، هذا يخرق حجاب عالم المادة وذاك يخرق حجاب عالم المثال وذاك يخرق حجب عالم الإمكان لينتقل إلى الحجب النورية الإلهية بما لها من اللانهايات فيأخذ سالكا إلى الأبد دون بعضه أو بعضها في ده قبل تعود. كما وأن الحواس الظاهرية عدوها خمسة، الحواس الباطنية التي بواسطتها نشاهد عالم المثال أيضا عدوها خمسة، مثلا بصر باطني مثالي وسمع كذلك ولمس وشم وذوق. الآن بدأ بنا بأول حاسة باطنية وهي الباطرة المثالية، فإن اكتبوا بدأ القيصري بالكشف الصوري بواسطة حاسة البصر الباطنية المثالية، فإن المشاهد للأعيان الثابتة ببصره الباطن بالحضرة الإلهية، بالحضرة العلمية الإلهية. فإن المشاهد للأعيان، كلامنا عن من؟ عن الكشف الصوري، والكشف الصوري يكون للأشياء بما لها من الشكل المعنوي بمقدارها ومقاديرها، لكن لما قال الآن أن الكشف الصوري قد يجتمع أو قل ما ينفرد عن الاطلاع على المعاني الغيبية، أخذ يقول رب كشف صوري نقلنا إلى عالم الأرواح، يعني أكثرنا مع كشف معنوي في عالم الأرواح، ورب كشف صوري تجاوز عالم الأرواح فانتقل منه إلى من؟ إلى عالم الأعيان. لا يريد أن يقول أن الأعيان والمعاني في عالم الأرواح من الصور المثالية، بل يريد أن يقول إن هذا يكون معدا وسببا لكشف آخر. ومثلا فإذا لا يقول قائل نحن في صدد بيان الكشف الصوري، أخذ المصنف أو أخذ القيصري يتكلم عن مشاهدة الأعيان، ومشاهدة الأعيان ليست بصورة علمية مثالية، لا يريد ذلك، مشاهدة بالقلب. ومثلا فإن المشاهد للأعيان الثابتة، يعني فإن المشاهد لعالم المثال المقترن مع الاطلاع على المعاني الغيبية قد يشاهد مقترنا مع مشاهدته لعالم المثال ببصره القلب وببصره المثالي، فإنه مختص بعالم المثال ببصره القلب. فإذا الإنسان له بصر حسي يشاهد المحسوسات، وله بصر مثالي يشاهد المثاليات، وله بصر قلبي يشاهد عقلي يشاهد العقليات، وله بصر قلبي يشاهد ما هو من شأن القلب الذي هو كعبة لكل الحقائق الأعيان. فإن المشاهد للأعيان الثابتة المشاهد لها ببصره القلبي، أين يشاهدها؟ في الحضرة العلمية الإلهية أعلى مرتبة من الكل، أعلى مرتبة من الكل، يعني أن هذا المشاهد هو أعلى مرتبة من المشاهدين، واضح بأنه من المثال تمكن أن ينتقل إلى هذه العوالم. أعلى من الكل، أي أن هذا المشاهد أعلى من كل المشاهدين من كل السالكين، أعلى من الكل. وبعده أي وبعد هذا المشاهد، بعد هذه المرتبة من الشهود أو بعد هذا المشاهد، من يشاهدها أي الأعيان، من يشاهدها أي الأعيان. فإذا تارة الإنسان يشاهد الأعيان في الحضرة الإلهية وشبهها، وتارة يشاهد الأعيان لا في الحضرة الإلهية بل في العقل الأول، يعني بواسطة مشاهدته للعقل الأول يشاهد الأعيان، فتكون مشاهدة مع الواسطة للأعيان. ومن بعده من يشاهدها أي الأعيان في العقل الأول وغيره من العقول. العقل الأول هو أعلى عقل، وغيره من العقول أنزل فأنزل. ثم في المرتبة من يشاهدها أي الأعيان في اللوح المحفوظ المعبر عنه بنفس الكل، وهو بعد العقل الأول نفس الكلية. ثم من يشاهد الأعيان، وين يشاهد الأعيان؟ أين تنكشف له الأعيان؟ تنكشف له الأعيان في مرتبة اللوح المحفوظ مثلا. فإذا لو انكشفت له الأعيان في مرتبة الحضرة الإلهية كان كشفا تاما لأبعاد الأعيان، وإذا انكشفت في مرتبة العقل كانت في مرتبة أنزل، إذا انكشفت في مرتبة اللوح كانت في مرتبة أنزل. كلها كله كشف للأعيان، لكن الأعيان في أبعادها مختلفة. وباقي النفوس المجردة، يا نفوس المجردة التي هي مشتغلة في السماوات والأراضين، وباقي النفوس والملائكة المجردة. ثم ولعل مراد من النفوس المجردة بما يعم الإنسانية على مراد، يعني وقد يكاشف، يعني وقد يشاهد الأعيان في باب النفوس المجردة، أي في الملائكة التي هي مرتبطة بالسماوات والأراضين. وقد يريد أعم من ذلك، أي النفوس المجردة مطلقا من ملائكة ونفوس ناطقة إنسانية. ثم في كتاب المحو والإثبات المرتبط بعالم الحركة الطبيعية والكون والفساد، والأنسب هناك وباقي النفوس المجردة المجردة بما هي مجردة أي الملائكة. ثم الآن من بعد ما وصل إلى عالم المحو والإثبات مجللا، قال ثم في باب الأرواح العالية الناطقة البشرية، حتى تكون هذه الأخيرة متصلة بالبشر. فإذا لا يقول قائل كيف من بعد الوصول إلى عالم المحو والإثبات رجع مرة ثانية ليتكلم عن الأرواح العالية؟ لا يريد من الأرواح العالية بحسب الظاهر الملائكة، بل أراد بذلك من الأرواح العالية الأرواح البشرية الناطقة في نفوس الأنبياء والأصفياء. ثم ما في الأرواح العالية البشرية والكتب الإلهية، يا كتب من العرش والكرسي الجسمانيين، يا عرش هناك عرش لعالم، هناك عرش وكرسي وسلطان وملكوت لعالم الشهادة، وهناك عرش وكرسي لعالم المثال، يعني مصدر حكم وإرادة ومصدر قدرة، وهناك عرش وكرسي لعالم الأرواح وحكم. من العرش والكرسي، المراد من العرش والكرسي الجسم مانيان زين. والعرش والكرسي في المرتبة الأعلى، حتى يقول القائل كيف من بعد ما نزل أخذ مرة ثانية يصعد إلى المبادئ العالية. والسماوات والعناصر والمركبات، لأن كل من هذه المراتب من عالم الأعيان إلى أنزل مرتبة من عالم الشهادة والعناصر، لأن كل من هذه المراتب كتاب إلهي، كتاب إلهي. هذا التوجه. وقال البعض العرش والكرسي لما كان من شأن عالم من؟ من شأن عالم الشهادة، المراد بالعرش والكرسي الفلك التاسع والفلك الثامن. وخلصه فلك التاسع هو فلك الأفلاك المحيط بكل الأفلاك باعتقاد المتقدمين، لأن كل من هذه المراتب كتاب إلهي، فمن تمكن أن يقرأها قرأ فيها الحقائق واضحة. فرب إنسان لشدة بصيرته قرأ الأسماء والصفات في نملة، ورب إنسان لحمائه ما قرأ شيئا في الكون كله، لأن كل من هذه المراتب كتاب إلهي مشتمل على ما تحته من الأعيان والحقائق والأنفاق، مشتمل على ما تحته من الأعيان، كل هذه يشتمل على ما تحت من الأعيان، وهو آية لما فوق واضح. انتهينا من أول حافة باطنة وجئنا للحافة الثانية، وأعلى المراتب في طريق السماع المثالي، في طريق السماع يعني السماع المثالي، وأعلى المراتب في طريق السماع المثالي سماع كلام الله من غير واسطة، من غير واسطة، كسماع نبينا صلى الله عليه وآله في مخراجه وفي الأوقات التي أشار إليها. أتتوجه سماع مثالي لكن قد يقترن كما تقدم، ولا يتجرد بل يقترن مع سماع عقلي وعجب وقلبي، كسماع نبينا صلى الله عليه وآله في معراجه وفي الأوقات التي أشار إليها صلى الله عليه وآله بقوله لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أرجو التوجه. قلنا مرتبة الإرسال والرسالة فيها مرسل ومرسل إليه ومرسل، وكل فيها كثرة وتعدد، فيها تبليغ وبيان ورسالة. هذه المرتبة هي دون مرتبة العظماء، مرتبة العظماء هي مرتبة الثناء في ذات الله، مرتبة الثناء في الأنوار الإلهية. ولذا يقول في هذه المرتبة ليس يسعني في وجودي السعيد ووجودي الكبير، مع كبره الفاني في ذات الله ليس يسعني، ها هنا ليس لأي موجود سعى وجودية كسعتي الوجودية في هذه المرتبة ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا جميع الأنبياء في هذه المرتبة ليس لهم سعى وجودية ليكونوا فيها، بل قال قائل على أن هذه المرتبة وهي مرتبة أنه لا يسعه فيه أحد، هذه المرتبة ليست هي مرتبة رسالته، فمرتبة رسالته أيضا لا تسع، فمرتبته الحقيقية مرتبة رسالته لا تسع تلك المرتبة. وخمسا كرر عبارة يقول صلى الله عليه وآله ليس مع الله لي مع الله وقت إشارة إلى مراتب وجوده وبمرتبة بشر بمرتبة آب بمرتبة صاحب بمرتبة طائر عسكري بمرتبة هو رسول ونبي بمرتبة وفوق النبوة والرسالة بمرتبة وفوق النبوة والرسالة حتى نبوة نفسه ورسالة نفسه لا أنه فوق النبوة ورسالة الرسل الآخرين بل هو في هذه المرتبة فوق الرسالات لأن الفناء في ذات الله بأدعاته العظيمة. هناك لا رسول ولا مرسل إليه في تلك المرتبة فناء لهذه المراتب. فيقول في ذلك الوقت الذي هو وقت الفناء الذي أشارت إليه الآيات والأحاديث من أروجه ومعراجه المتكرر المعراج ليس كما يتصور الكثير أنه حدث مرة بل كان متعددا كثيرا. ذلك المعراج يكون هو فوق الرسالات وفوق النبوات وفوق الملائكة. ذلك لا يسع أحد أن السعة الوجودية التي تحصل لي في هذه المرتبة من مراتب نفسي هذه المرتبة ليست مرتبة نبوة ولا رسالة ولا ملك بل هي فوق الجميع. فلا يسعني في هذه الوسعة الوجودية أحد من الكائنات. واضح لمع الله وقت لا يسعني في هذا الوقت ملك مقرب بديع ولا نبي مرسل. وكسماع المثال آخر للسماع بلا واسطة وكسماع موسى عليه السلام كلامه تعالى حينما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. هنا يبدو على أن موسى عليه السلام كان يكلم تارة بواسطة جبرائيل عليه السلام بواسطة الشجر بواسطة الجبل بواسطة كذا، وهناك كلام كان خاص مع موسى عليه السلام كان كلاما من الله بلا واسطة شيء، يعني لم يجعل شيئا يتكلم بالنيابة عن الله. الله سبحانه وتعالى بإرادة يوجد أمرا يكون كلاما. واضح والكائنات كلها كلام الله سبحانه وتعالى. المراد من الكلام فعله، يعني بفعل بلا واسطة ينبئه حقائق الأمور. وفي سماع موسى عليه السلام كلامه تعالى، ثم بعد الكلام بلا واسطة سماع كلامه تعالى بواسطة جبرائيل عليه السلام كسماع القرآن الكريم. كم من مرة القرآن الكريم حكي لرسول الله بواسطة جبرائيل، لكن القرآن ببساطته وحقيقته المطلقة مرتبة تفصيله كان من جانب جبرائيل عليه السلام، والمرتبة الأعلى وهي مرتبة بساطته وحقيقته الحاكية عن أبعاد عالم الإمكان بفعله وعن أبعاد عالم الأسماء والصفات وعن الحق سبحانه وتعالى بصمديته التي هي أبعاد مستمرة إلى الأبد لا وحدة فيها لمن كان له قابلية. تلك الأبعاد هي حقيقة وحدوية، ذلك هو القرآن، ذلك لا ما كان بواسطة جبرائيل عليه السلام، ذلك كان بواسطة قلب الرسول صلى الله عليه وآله بلا واسطة مع الله سبحانه وتعالى. ثم سماع كلامه تعالى بواسطة جبرائيل كسماع القرآن الكريم، والمراد من القرآن الكريم في مرتبة تفصيله لا في مرتبة جمعه وبساطته. فإذا لا مانع ولا تناقض ولا تضاد في كون القرآن نزل بواسطة جبرائيل، وكون القرآن أخذه الرسول صلى الله عليه وآله بلا واسطة من الله، أخذه ببساطته وقمة عظمته بلا واسطة، وأخذه نجوما على طبق الحاجة في عالم الأرض من جبرائيل عليه السلام تفصيلا. كسماء القرآن الكريم، ثم سماع كلام العقل الأول وغيره من العقول وأمثل، ثم سماع النفس الكلية والملائكة السماوية والأرضية على الترتيب المذكور وأمثل في القوس الصعود أو النزول، والباقي زين. لحد الآن تكلمنا عن البصر المثالي بما يقترن من المشاهدات المعنوية، وتكلمنا عن السماع المثالي بما يقترن من السماع غير المثالي، مثل سماع الحقائق في مراتبها الأخرى عقلا أعيانا وعقلا. الآن جاء اليقول والباقي، يعني والشم المثالي والذوق المثالي واللمس المثالي، بما تكون هذه الأمور سببا لمن؟ للمعاني، وأمثل بما تناسب الشم والسمع، بما تناسب الشم والذوق واللمس. والباقي على هذا القياس قد يأخذها من مرتبة وقد يأخذها من مرتبة أعلى وهكذا، قد يشم الحقائق بلا واسطة وقد يشمها بواسطة جبرائيل وآخر. ومنبع هذه الأنواع من المكاشفات، الآن عرفنا على أن حقائق تعرف بالحواس الظاهرة وحقائق تعرف بالحواس الباطنة. هل أن هذه الحواس هي التي تكون آخذة؟ يقول كلا، هذه أدوات، هذه خدم لمن؟ للقلب، يعني للعقل العملي، والعقل العملي يأخذ من العقل النظري والمثل. فإذا أدوات النفس في مرتبة الظاهر هي الحواس الظاهرة، وأدوات النفس في مرتبة الباطن هي الحواس الباطنة وهكذا. ومنبع هذه الأنواع من المكاشفات مصدرها أصلها أساسها يرجع لمن؟ يرجع للقلب الإنساني. أبتدأ من المكاشفات هو القلب الإنساني، والمراد به النفس الناطقة بمرتبة النفس الناطقة بمرتبة عقلها العملي. دليل، فإذا النفس بمرتبة عقلها النظري لها مرتبة، وهي معرفة الحقائق بقوة إدراكها، وبمرتبة عقلها العملي تطبيق الحقائق بمرتبة فعلها، وهي النفس الناطقة بمرتبة من مراتبها والعقل هو القلب الإنساني بذاته أي بلا واسطة. يعني هذه أدوات ترجع إلى من؟ إلى القلب، والعقل والقلب يأخذها بلا واسطة بل بذاته. وهذه المرتبة اكتبوا، وهي مرتبة في العقل الأبلي، وهذه المرتبة هي مرتبة التفصيل، هي مرتبة للتفصيل. والكشف بنحو أعلى، والكشف بنحو أعلى بنحو الجمع يكون في مرتبة الروح التي هي أعلى من القلب. فإذا النفس هي كل الدول في مرتبة روحها تأخذ الحقائق بسيطة وحدوية، وفي مرتبة قلبها تأخذ المطالب مفصلة وتنفذها بواسطة قواها. والقلب الإنساني بذاته وعقله المنور، وعقله المنور العملي، العملي وعقله المنور العملي. كم من إنسان يعرف الكثير من الحقائق؟ الإخوان مشاهدة الطريق وليس كونا إنسانيا بالفعل. الكون الإنساني بالفعل من سار على الطريق، من سار على الطريق. فكم من حارس ولا مدرسة أكبر وأعظم من مدرسة درس فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فحصيلة تلك المدرسة مع كونها كانت بتعليم مقلم لا مثيل له كالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، حصيلة تلك المدرسة وإن كانت حصيلتها العلمية كثيرة لكن حصيلتها العملية يعني الفعلية للإنسانية كانت قليلة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. البقاء بتطبيق عملي في مرتبة الحكمة العملية، في مرتبة العقل العملي، في مرتبة القلب قليل جدا. نعرف لكن لا نطبق. فإن كان حصيلة مدرسة الرسالة الكبرى في حكمتها العملية نوادر من البشر، فلا نغش أنفسنا في الحوزات ورسائها العلمية، فعلينا أن نحتاط كل الاحتياط في من في هذه المرتبة الكبرى في الجهاد الأكبر، الجهاد الأكبر بأن تكون النفس مطبقة لصراط مستقيم بعد العرفان. فتطبيق جاهل لا يفيد، وعالم بلا تطبيق شيطان. فنحتاج إلى من؟ إلى مرتبة التطبيق. اكتبوا شيء لا بأس به. بل وعقله المنور العملي بأن تكون الحركات والسكنات بعد الإحسان على طبق الصراط المستقيم. وهذه المرحلة هي أشكل المراحل. حقا قالوا هذه المرحلة هي أشكل المراحل. الإنسان بعقله وفهمه قد يدرك الكثير من الحقائق، لكن يجعلها يصير نفسه مثالا خارجيا لها. من أشهر الأمور الحكمة العملية أو العقل العملي أو القلب، وفي الحقيقة كون الإنسان حقيقة فعلية لصراط مستقيم، وهو من أشهر الأمور. بل ولذا أمره اكتبوا، بل لأن الإنسان قد يعرف الكثير ولا يعمل إلا القليل، فيحتاج إلى عمل بالحق متواصل حتى يصبح الحق ملكة. فلا عفان بلا قوة للعقل العملي، العفان من أجل الصيرورة الخارجية مجرد. العفان ليس مدرسة فقط تبين الحقائق، لعل الفهم للحقائق يكون حتى عند أمثال أبي جهل. رواية مشهورة، سئل أبو جهل ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم.